أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قبل الدخول في البحث أكو مطلب أشار إلى بعض الإخوة وهو مطلب تنجيد، وبعض المراجعة تبين بأنه بعض الحواشي أيضا مشير إلى ذلك المطلب. شوفوا في عبارة الأمس ومنها جرح الشهود، احنا قلنا ويلحق بذلك بعد حروف سطرين أو ثلاثة، ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود. هذه العبارة بعض الحواشي فسرتها بأنه إذا كان هناك شاهد بالزنا ولم يكن عادلا بل كان فاسقا ولكنه متستر بفسقه، وهنا يجوز للإنسان أن يظهر فسق ذلك الشاهد حتى لا تتحقق الشهادة بالزنا ويقام الحد على ذلك المشهود عليه بعض الحواشي. ولكن المعنى الأدق الذي التفت إليه بعض الإخوة هو أنه لا أساسا هل يجوز للإنسان أن يشهد بالزنا، يعني أنه دخل في بيت فجأتان صدفتان من باب الاتفاق ووجد أنه ترتكب هناك عملية محرمة وصاحبها يستحق الحد، وهذا كشف أمر مسؤول بعد ضابط الغيبة مترتب. ولكن هل يجوز له أن يذكر هذا الأمر ولكن لغرض إقامة الحدود؟ لإقامة الحدود هل يجوز له أن يفعل ذلك أو أنه هذه غيبة محرمة؟ زيد دخل البيت ورأى عمرا يشرب الخمر، قد لا يجوز له أن يخرج في الخارج ويستغيبه بأن يقول أن فلان شارب الخمر، لأنه هذا غيبة، هذا الإنسان متستر بفعله هذا، ولا يجوز أن يذكر لأنه ينطبق ضابط الغيبة وهو كشف أمر مستور يكره ذلك المقول فيه أن يظهر لله. لكن هل يجوز له أن يأتي إلى الحاكم لغرض إقامة الحد على شارب الخمر ويقول له أن زيد مثلا شارب للخمر أو لا؟ قالوا يلحق. لماذا عبر الشيخ؟ باعتبار أنه الدليل بالخصوص احنا ما عندنا. نعم عندنا سيرة الأئمة أو عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي كان يأتي إليه ويشهد على أنه رأى فلان أو فلانة زنا أو أنه شرب الخمر لم ينهه عن ذلك. نعم ورد في بعض الروايات أنه لو سترته مثلا أو لو سترت نفسك كان خير لك، وإن كان قد يقال أن تلك الروايات في مقام أن الإنسان يكشف نفسه يفضح نفسه، أما إذا رآه شخص آخر يفعل فيحق له أن يأتي إلى الحاكم وإلى القاضي ويشهد عنده لغرض إقامة الحدود. فلهذا قال ويلحق بجرح الشهود، هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا رأى فعلا محرما يقام عليه أن يوجد في الشريعة له حد يأتي للحاكم والقاضي يخبره بذلك لغرض إقامة الحدود لا مطلقا. هذا هو المعنى الثاني. لا يعني هل يحق أساسا له أن يأتي ويقول أو لا يحق له؟ هذا غيبة. مو واحد، التلو أربعة. يحق لهم أو لا يحق، يجوز له أو أنه على داخل في ضابط الغيبة. ضابط الغيبة موجود لأنه كشف أمر مستور يكره المقول فيه أن يقف، ضابط الغيبة موجود. لكن هل يجوز أو لا؟ نقول بلي، هذا مستثنى من حرمة الغيبة. البحث الرابع وهو من البحوث المهمة واقعا، يعني من البحوث التي يحتاج إليها المؤمن في حياته العملية وفي حياته الاجتماعية، وهي يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. طبعا كما تعرفون أنهم فرقوا في محله بين السماع القهري والسماع القصدي. إنسان جالس في مجلس يتكلم مع صاحبه ولكنه هناك شخصان آخران يتكلمان بشيء من باب الصدفة، فيسمع أنه ماذا يستغيبان شخص ثالث يعرفه، أو يتمشى في شارع في مكان خلف شخصين آخرين ومن باب الصدفة والاتفاق القهري يسمع أنهما يستغيثان شخصا ثالث يعرفه هو. هذا السماع يسمى سماع قهري اتفاقي مقصده. البحث مو في هذا، هذا مسلم أنه لا يدخل في حرمة الاستماع ولا دليل عليه، وإنما هو خارج عن محل البحث. وإنما البحث في السماع الإرادي الاختياري أو ما يسمى بالاستماع. فرق السماع عن الاستماع هو هذا، أنه في السماع لا يكون بإرادة الإنسان وباختياره، ولكنه بخلافه في الاستماع فإنه يكون باختياره. ومن هنا قالوا أن الإنسان إذا سمع السجدة الواجبة لا يجب عليه في مسألة السجود للسجدات الواجبة، أما إذا استمع إليها فيجب عليه أو فتجب عليه السجدة. وهذا البحث وهذا الأمر الرابع إنما هو في حرمة الاستماع، وإن عبر عنه بالسماع الإرادي هو السماع الإرادي الاختياري لا السماع القهري الاتفاقي. يعني المراد من السماع الإصغاء، أن يصغي لكي يعرف حتى لو كان في الشارع. الآن وجد أن اثنين يتكلمان على شخص ثالث، فسمع أنهما يتكلمان على شخص ثالث يعرفه، فيحاول أن يصغي إليهما، يسترق السمع حتى يعرف ماذا يقولان. هذا أيضا داخل في محل. قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. فقد ورد في هذه المسألة توجد، أو في هذا الأمر الرابع توجد مسائل ثلاثة. المسألة الأولى أنه هل يجوز للإنسان أن يستمع إلى غيبة أو لا يجوز له؟ يعني أساسا هل يجوز؟ أنا أعرف زيد المستغاث وأعرف خالد، وخالد الآن يريد يستغيب زيد، هل يجوز لي أن أستمع وأصغي إليه أو لا يجوز؟ في نفسي حكم شرعي، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، سواء قلنا بجواز أو قلنا بعدم الجواز، هل يجب علي النهي عن المنكر أو لا يجب علي النهي عن المنكر؟ لأن هذا فعله محرم، فهل يكون نهيه داخلا في وجوب النهي عن المنكر؟ يجب علي ردعه؟ يجب علي نهيه أو لا يجب؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل أنه يجب علي الانتصار للمغتاب بالفتح بأن أرد عنه الغيبة؟ أنا يقول في حقه كذا، أنا أحاول أن أوجد لها محامل للصحة، أحاول أن أدافع عنه، هل يجب علي الانتصار للمستغاب وللمغتاب بالفتح أو لا يجب؟ فهذه أمور ثلاثة، مسائل ثلاثة. أولا، هل يجوز الاستماع أو لا يجوز؟ ثانيا، هل يجب علي الرادع والناهي عن المنكر او لا يجب؟ وثالثا، هل يجب علي الانتصار للمستغاث والمغتاب بالفتح او لا يجب؟ وهذا تلازما بين المسائل، ما هو لعله يجوز الاستماع ولكن يجب الرادع او لا يجب الرادع، لعله يجوز الاستماع ولا يجب الرادع ولكن يجب ماذا؟ يجب الانتصار للمؤمن. والشيخ رحمة الله عليه هذه المسائل الثلاثة تقريبا بحثها متداخلة. نعم، المسألة الثالثة فصلها كما سيأتي بحثه بعد ذلك. يعني قال: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة، يعني الدفاع والانتصار للمؤمن. هذه فصلها وسيأتي في آخر البحث. إذا الآن بحثنا في الأمر الرابع يرتبط بالمسألة الأولى والمسألة الثانية، وهي أنه هل يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع، وثانيا هل يجب الرد عن المنكر أو لا يجب الرد عن المنكر. أما المسألة الأولى، قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. إذن أولا يدعي الشيخ رحمة الله عليه أن المسألة متسالم عليها، لم يوجد خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم الاستماع، وإن خالف في ذلك جملة من المحققين وخصوصا من المعاصرين مثل السيد الخوئي مثلا، وبعض المعاصرين أيضا من الأعلام، قالوا نحن لا يوجد عندنا دليل يقول بحرمة الاستماع مطلقا. نعم لعله يحرم الاستماع اذا لم يكن معه رد، اذا لم يكن معه دفاع، لعله يحرم من تلك الجهات، اما نفس الاستماع فلا دليل على حرمته. مثل ابو الشيخ رحمة الله عليه حيث يقول ان المسألة بلا خلافين، فاذا يدعي اجماع على المسألة او يدعي تكالم الفقهاء لا اقل، او يدعي تتالم الفقهاء لا اقل، ثم يذكر جملة من الروايات التي قد يستفاد منها حرمة الاستماع مطلقا او مع التفصيل الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد ان السامع، اذا تبين نحن عندما نقول سامع بعد مو مرادنا السامع القهري الاتفاقي، مرادنا من السامع يعني السامع القصدي الاختياري يعني الذي يكون فيه اصغاؤون. فقد ورد ان السامع للغيبة احد المغتابين. طبعا روايتين وردت كلتاهما مرسلة، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله النبوية، ورواية علوية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع اختلاف طفيف، واحدة منها السامع واحدة منها المستمع، ولا فرق في ذلك. طبعا هذه أحد المغتابين، سيأتي التفصيل في أن المغتاب هل هو بصيغة التثنية أو بصيغة الجمع، أحد المغتابين أو أحد المغتابين، باعتبار أنه تعلمون أنه في كتب الحديث هذه الفتحات والكسرات والتحريكات غير موجودة، فتحتمل فيها قراءتان، قراءة بالتثنية وقراءة بالجمع. فما هي الثمرة إذا كانت بالتثنية ما هو، وإذا كانت بالجمع ما هو، سيأتي الكلام من المصنف من الشيخ بعد ذلك، ويقول أن الظاهر من الرواية أنها بصيغة التثنية لا بصيغة الجمع، بيانه يأتي بعد ذلك. بنحو الإجمال، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين، والأخبار في حرمته أي حرمة الاستماع كثيرة، إلا أن هذه الأخبار الكثيرة الشيخ رحمة الله عليه لا يتعرض لها هنا، أن هذه الأخبار الكثيرة التي دلت على الحرمة من أين، هذه بعد رهدتها على الشيخ رحمة الله عليه، في حرمته كثيرة. خب طرح آخر، حرام هل هو من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ خب نحن نعلم أن الغيبة من المحرمات الكبيرة، خب الاستماع أيضا من الكبائر أو لا؟ يقول أما حرمته فثابتة، أما دعوى أن الاستماع من الكبائر هذا لا دليل عليه، إلا إذا قلنا أنها قد يستفاد من هذه الرواية المتقدمة أحد المغتابين. خب المغتاب بالكسر فعله كبير أو مو كبير؟ والمستمع بالرواية تقول هو أحدهم، فإذا أيضا يكون فعله كبيرا، ولكنه سيأتي من الشيخ ويشير إليه هنا أن الرواية ضعيفة سنة. يقول إلا أن ما يدل على كون الاستماع من الكبائر كالرواية المذكورة، يعني رواية أن السامع للغيبة أحد المغتابين كالرواية المذكورة ونحو هذه الرواية، هذه ضعيفة السند. إذن يتبين أن الشيخ لحرمة الاستماع لا يعتمد على هذه الرواية، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على دعوى عدم الخلاف التسالم بين الفقهاء، وإلا هو يصرح أن الرواية ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها لا في إثبات أن الاستماع كبيرة بل ولا في إثبات أن الاستماع محرمون، لأن الرواية ضعيفة السند. أما فيما يرتبط بالحرمة فقد قلنا أنه الشيخ يدعي التسالم، فإذا الحرمة دليلها التسالم، أما أن الاستماع حرمة الاستماع دليله التسالم، أما أن الاستماع هو من الكبائر بعد هذا لا يوجد عندنا دليل. نعم توجد هذه الرواية ولكنها ضعيفة السند. إلا أن ما يدل على كون الاستماع من الكبائر كالرواية المذكورة ونحو هذه الرواية ضعيفة السند. خب الآن يأتي هذا السؤال، الاستماع مطلقا حرام أو أنه الاستماع فيه تفصيل؟
في المسألة أقوال ثلاث. قول يقول أن الاستماع مطلقا لا دليل على حرمته. قول يقول أن الاستماع مطلقا حرام. قول يفصل، والتفصيلات أيضا الأقوال في التفصيل متعددة، هذا بالمقدار الذي يشير إليها الشيخ أيضا نحن نتعرض له. التفصيل الذي يختاره الشيخ في المقدمة يقول إذا علم بالحلية يعني يجوز للمستغيب أن يستغيب، واستغابته محللة للاستثناءات التي ذكرناها، للضابط المتقدم الذي ذكرناه. إذا علم بحلية الاستغابة وأنها محللة هذه الاستغابة فيجوز الاستغابة، وأما إذا لم يعلم بحليتها فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يعلم بحرمتها وهنا لا يجوز له الاستماع. الصورة الثانية أن يشك أن هذا المستغيب فعله محلل لو محرم لا يعلم. إذا كان المستغاب متجاهل وثابت عند المستغيب أنه متجاهل ففعله محلل، وإذا لم يكن المستغاب متجاهرا ففعله يكون محرم. والمستمع لا يعلم أن هذا الفعل الذي صدر من المستغيب حلال أو محرم. إذا توجد هنا صور ثلاث. الأولى أن يعلم بحرمة الاستغابة فلا يجوز له الاستماع. الثانية أن يعلم بحلية الاستغابة فيجوز له الاستماع. الثالثة أن يشك في الحلية أو لا ففيه خلاف. هذا البحث من هنا يبدأ فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بأن الاستماع هل هو مطلقا محلل مطلقا محرم أو فيه تفصيل. قال ثم المحرم يعني المحرم من الاستماع، ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة، يعني إذا أحرز أن هذه غيبة محرمة يعني ليست من الاستثناءات فلا إشكال في أنه يحرم استماعها. وإذا علم أنها غيبة يحل لصاحبها أن يستغيب فهنا لا إشكال أنه يحق أن يستمع إليها، وإنما الكلام في حالة الشك. ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حلية تلك الغيبة ولو كان. هذا إشارة إلى الشق الثالث وهو الشك. لو شك المستمع أن هذه الغيبة محللة أو محرمة، وهذا مثاله واضح أيضا وهو أنه قد يكون من حيث الواقع هذه الغيبة محللة، يعني أن المستغاب ثبت عند المستغيب أنه متجاهر أنه ظالم، ولكن المستمع لم يثبت عنده أن المستغاب ماذا متجاهر، بل لعله مستور عنده. وعندما يراه يقول عندي لم يثبت شيء أنه هذا متجاهر أو أنه هذا ظالم. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز له الاستماع أو لا يجوز له الاستماع؟ إذا كان عند المستغيب جائز الغيبة وعند المستمع مستورا وغير جائز الغيبة. قال ولو كان متجاهرا عند المغتاب، يعني عند المغتاب بالكسر، ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع وقلنا بجواز الغيبة حينئذ، وبنينا أن هذا من موارد الاستثناء، يعني إذا فرض أن المستمع كان المستغار عنده مستور والمتكلم أي المستغيب كان المستغاب عنده ماذا متجاهر، وفرضنا أن هذا من موارد الاستثناء يعني يجوز للمستغيب أن يذكر المستغاب بهذه الغيبة، لكن هل يجوز للمستمع الذي هو عنده مستور أن يسمع أو لا؟ قال وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم يعني المستغيب، فالمحكي جواز الاستماع. الآن يذكر الأقوال في هذه في البحث الآن إلى بعد 10-15 سطر الآن بحسب كتابي البحث في هذا الفرع، في الفرع الثالث، وهو أنه ما لو كان جائز الغيبة عند المستغيب وغير جائز الغيبة عند المستمع. هل يجوز له أن يستمع أو لا؟ القول الأول يقول فالمحكي جواز الاستماع، ولكن بهذا القيد مع احتمال كون المستغاب متجاهرا، يحتمل أنه متجاهر. إذا قطع أنه ليس بمتجاهر هذا لا يجوز عليه، لعله المستغيب متصور أن هذا متجاهر، ولكن هذا يعلم حضوره، يعلم أن هذا إنما يقوم بهذا الفعل لأن اجتهاد نفسه كذلك. هذا عندما يسمع هذه الأناشيد وهذه الموسيقى اللي مثلا في الراديو، هو باعتبار أنه هذا مقلد لمن يجوز السماء، وهو يتصور باعتبار أنه مرجعه يقول بالحرمات، هذا متجاهر بهذا. فإذا لو إذا احتمل المستمع أن المستغاب واقعا متجاهر بالفعل، وهنا يحق له أن يستمع. أما إذا علم وحصل له العلم بأن المستغاب ليس متجاهرا فلا يجوز له أن يستمع. إلى الآن لم نصل إلى أنه يجب الرادع أو لا يجب الرادع، ذيك مسألة ثانية. البحث الآن فقط في جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. قال فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كون المستغاب متجاهرا، إلا مو لا مع العلم بعدمه، مع احتمال كونه أي المستغاب متجاهرا إلا عدتم ها؟ لا أحسنتم، مع احتمال كون المستغاب متجاهرا لا مع العلم بعدمه. أما إذا علم بأن المستغاب غير متجاهرين فهنا بعد لا يحق له أن يستمع. فإذا في حالة الشك إذا احتمل أن المستغاب متجاهر فيحق له أن يستمع، أما إذا علم بتجاهره فلا يحق له أن يستمع، لا مع العلم بعدم تجاهره بالفعل. الآن الشيخ رحمة الله عليه يذكر عبارة ينقلها عن الشهيد الثاني في كشف الغيبات يريد أن يستفيد منها جواز الاستماع، وسنبين بعد ذلك أن كلام كاشف الغيبة أو كشف الغيبة أساسا في المسألة الثانية مو في المسألة الأولى. إحنا الآن بعد نوين في المسألة الأولى، وهي أنه هل يجوز الاستماع أو لا. والشيخ رحمة الله عليه اعتقد أو تخيل بأن هذا الذي ذكره الشهيد الثاني أيضا ماذا في مسألة جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، ولكن بقرائن من نفس الكلام سنبينها أن الكلام كشف الريبة وهو الشهيد الثاني في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى. قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر، إذا تبين ماذا أنه مستمع، تبين أنه مستمع مو في البحث في جواز الاستماع وعدم الاستماع، وإنما البحث في ماذا إذا سمع أحد مغتابا لآخر، وهو نفس الفرع اللي جنب حته، وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا يعلم عدم استحقاقه للغيبة. يعني شرطه تارة أن المغتاب يعلم باستحقاق مغتاب للغيبة، وأخرى يعلم بعدم الاستحقاق، وثالثا يشك لا هو عالم بالاستحقاق ولا هو عالم بعدم الاستحقاق. هذا هو الفرع الذي هو محل الكلام. بعد في هذا الفرع يقول الشهيد الثاني قيل لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق. إذا الشهيد الثاني ده يبحث في أي مسألة هنا، في أنه هل يجب النهي أو لا يجب النهي، ولكن الشيخ من ما لا يريد أن يستفيد منها، يستفيد منها جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. فقرائن أخرى أيضا موجودة. يقول وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، يعني ولا يعلم عدم استحقاقه للغيبة، يعني يعلم الاستحقاق للغيبة، يعلم عدم الاستحقاق للغيبة، لا يعلم لا الاستحقاق ولا عدم الاستحقاق. الكلام في الفرض الثاني، هنا يقول كاشف الغيبة، خلينا نشرح العبارة جيدا، وطبعا انما اشرحها، والاخوة طبعا في كل الحواشي الموجودة وجدت انهم مع الشيخ المنساقين في هذا التخيل وشارحين العبارة بالنحو الذي فهمه الشيخ، ولكنه بالتدقيق والتأمل وعبارات الأعلام والمحشين وعبارات الأعلام من المحشين والمعلقين لا تشير إلى هذا المطلب اللي الآن دا أذكره. ولكن هذه الحواشي الموجودة بأيديكم، يعني حواشي كلنتر، حاشية الشيرازي، هذا للحواشي منساقة مع نفس التخيل الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه. ولهذا الإخوة يلتفتون جيدا حتى العبارة تتضح. ماذا يقول كاشف الريبة؟ يقول قيل لا يجب نهي القائل. طب لو سألت كاشف الريبة لماذا لا يجب، يقول لاحتمال أن المستغاب مستحق للغيبة، وإذا هذا لا يرى عن منكر حتى ينهى عن المنكر. متى يجب النهي عن المنكر؟ إذا علمت أن ما يفعله الفاعل ماذا؟ منكر، والآن تشك أنه هذا أبدا منكر أو يجوز لك أن تنهاه عن المنكر. الآن بيده إناء ويشرب وأنا أحتمل أنه خمر، هل يجب علي أن أقول أنه لا يجوز لك أن تشرب الخمر أما حرام؟ وأنتم درستم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من معرفة المعروف ومعرفة المنكر وأن الفاعل يفعل منكر. خب إذا احتملنا أنه مستحق المغتاب بالفتح للغيبة، إذا ليس بممكن حتى يجب الردع عنه. فلهذا قال لإمكان الاستحقاق وماذا؟ فيحمل فعل القائل على الصحة. نعم، إلا إذا علم فساده، يعني إلا إذا علم أنه واقعا غير مستحق للغيبة، غير متجاهل بالفسق، وهذا مشتبه، هنا يجب عليه أن يرجع. أما إذا شك أنه مستحق أو لا فلا يجوز له أن يردعه عن المنكر، لأنه سارب بانتفاء الموضوع، لا يوجد منكر حتى يجب الردع عن، بل فيه محذور آخر وهو أنه يلزم انتهاك حرمة المؤمن، لأنه أنت عندما تردعه إلى عن المنكر يعني نسبت ماذا؟ نسبت المنكر إليه. أنت عندما تردعه يعني تريد أن تقول له أنك سقطت عن الحدث، فهل انتهاك حرمة المؤمن أم لا؟ ولا يجوز انتهاك حرمة المؤمن مع عدم إحراز أنه منكر. فإذا شوفوا البحث كله وين ده يدور؟ أنه يجب الردع أو لا يجب الردع، البحث مو في الاستماع وعدم الاستماع، بعد الفراغ أنه استمع، البحث في أنه هل يجب الردع أو لا يجب الردع، هاي المسألة الثانية، ونحن بعد الحد ماذا؟ في المسألة الأولى، وهو هل يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع. حتى نبين أنكم منشأ تخيل الشيخ رحمة الله عليه ما هو. قال لإمكان الاستحقاق فيحمل أو فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساد هذا الحال. أما إذا علم بأنه لا أساسا هذا مشتبه وأن ذاك غير مستحق، يعني علم عدم استحقاق مغتاب بالفتح للغيبة، هذا دليل الأول لعدم وجوب الردع، ولأن ردع القائل يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، كما أنه يجب أن يحفظ حرمة المغتاب بالفتح، يجب أن يحفظ ماذا؟ حرمة المغتاب بالكسر، بأن لا ينسب إليه المنكر، بأن لا يمسك حرمة المغتاب بالكسر، واضح هذا؟ ثم قال هذه ثم قال عبارة الشيخ هذه، والأولى هذه تتمة كلام كشف الغيبة. ثم قال والأولى التنزه عن ذلك، الشيخ أخذ هذه ذلك إشارة إلى الاستماع، والأولى التنزه عن ذلك، يعني التنزه عن ماذا؟
الأولى يعني حرمة لو كراهة.
كراهة
الشيخ حيث حمل هذا الضمير ضمير الإشارة حمله على الاستماع وعبارة كاشف الريبة هي الأولى، إذا استفاد منها جواز الاستماع. نعم الأولى أن يترك الاستماع. التفت له مع أنه لقائل أن يقول للشيخ خضمي الاستماع ما كان في كلام الشهيد الثاني حتى نحمل ضمير ذلك على ماذا؟ على الاستماع. الذي كان في كلام الشهيد الثاني ما هو؟ الرادع. فإذا هذا الضمير ولا بد نرجعه، الحواشي عينوها كلهم يرجعوا إلى الاستماع. ثم قال ما هو هذا مع الأساس الشديد أنه أنا راجعت كاشف الريبة شفتها عبارة واحدة. هذا الشيخ خايف ثم قال خالع بالوسط، وكان ودي أجيب الكتاب ولكن راح من بالي أنه هذه العبارة واحدة من الأول إلى الآخر. هذا الشيخ مدخل في وسط المقالة تشعر أنه ما أكون جمل سير منفصلة بعضها عن البعض. مو هشك هذا الشهيد الثاني في كشف الريبة يبدأ بهذه وينتهي إلى قوله انتهى، واضح؟ ثم من خلال الأخير يتضح أن البحث أيضا في الردع وعدم الردع، مو في الاستماع وعدم الاستماع، سيتضح. التفتوا جيدا. خب إذا كان الأمر كذلك فالأولى والأولى أن ننزه عن ذلك. وأساسا أكو قرينة أخرى فما أدري الخطأ هنا أو الخطأ في كشف الريبة. في كشف الريبة موجود مو تنزه، أكو تنبه بعدك أولى تكون أوضح تكون. والأولى التنبه يعني أتنبه على أنه هذا غيبة أولى، مو أنه يجب عليك حتى ينسجم مع أنه لا يجب عليها الرادع. هذا التنزه طب لعله تشمل الاستماع أيضا، أما التنبيه والتنبه لا تشمل إلا ماذا؟ الرادع. أنه هل يجب علي أن أنبهه أنه غيبة أنه حرام أنه منكر؟ يقول الأولى أن تنبهه، ولكن يجب عليك؟ لا لا يجب، لأنه لا يجب لاحتمال الاستحقاق ماذا؟ والانتهاك حرمة المرضى. واضح هذا المطلب ولا؟ والأولى التنزه عن ذلك. هسه ذلك تبين عن ماذا؟ يعني الرادع عن المنكر. بناء على هذا التفسير بعد ماذا يكون ذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ يعني الردع عن منكر الأولى أن لا يردعه عن ذلك، يعني أن لا يقوم بهذا الفعل. لماذا؟ لاحتمال الاستحقاق، ولفي ماذا؟ للزومه انتهاك حرمة المبتدع. التنزه عن ذلك يعني التنزه عن الرادع أن لا يردعه. والأولى التنزه عن ذلك يعني عن الرادع أن لا يردعه حتى يتحقق المخرج منه او المخرج منه، يعني حتى يدل دليل على انه يجب عليه ان يردع. طيب
التنزح عن
الردع
هذا
ما فيه مطلوب بلي الردع حرام قلنا انتهاك حرمة المؤمن بلي. اذا كان فعله منكرا يجب، اما اذا لم يكن فعله منكرا فبعنوان شنو انت تنسب اليه المنكر؟ فالاولى ان تتنزه عن الرادع.
هو الرادع في ذات عصر
فيه فضلوك
الرادع في ذاته مرغوب
فيه مطلقة. يعني انا جنابي دا اشرب ما انت تقول لي سيدنا لا تشرب الخمر ايجي؟
لا اريد منهي
عنها، اقول منهي اذا علمت انها محرمة، اما اذا شككت انها محرمة او لا من اين تقول بحرمتها؟ شرة مصداقية من اين قلت انت بالحرمة؟ انت يجب عليك النهي عن المنكر اذا شككت في شيء انه منكر او ليس بمنكر. هذا يمكن ان تثبت بوجوب النهي عن المنكر شرطة مصداقية يصير تمام لنا. فاذا الاولى ان تتنزه عن الرادع هنا الا اذا علمت ان المورد من موارد ماذا؟ الرادع، من موارد وجوب النهي عن المنكر. وططططط قرينة أخرى بالأخير أكو توضح كل المطلب نأتي إليها. خب قال والأولى التنزه عن ذلك. إذن الضمير هنا نرجعه طبعا أحد الاحتمالين، هذا احتمال آخر كما في الحواشي، ولكن أنا عندما راجعت الحواشي لأهل التحقيق
وجدت بأنه لأنه حواشي على قسمين، هذه الموجودة بأيديكم، طبعا الموجودة بأيديكم من الحواشي اللي قط العبارة ظاهر العبارة يأخذوها ويحشون فرد كلمة توضيحية تحتها ويعبرون، ولكن أكو حواشي تدقيقية، حاشي أكو للممقاني اللي ما موجودة بالأيدي، حاشي مفصلة جدا، هذه من الحواشي المهمة التوضيحية. حاشي مرزة فتاح من الحواشي التحقيقية، من الحواشي التحقيقية على هذا الكتاب. حاشيتان أقول لسيد الفوري، حاشي أقول لسيد الطبطبائي صاحب العروة، حاشي أقول لأحد الأعلام الواد التبريزي من الحواشي الجيدة، حاشي أقول للإيرواني التي هي من الحواشي التي هي أقرب إلى النقد منها إلى التوضيح، حاشي أقول لسيد الروحاني محمد صادق الروحاني، يعني أنا بحسب ذهني تحت يدي الآن أكو حدودا 12 أو 14 حاشية، بعضها من الحواشي التي حاشية أكو التي هي أدق من المكاسب اللي أنا ما أنقل منها على الإطلاق هنا، أدق من المكاسب حاشية المحقق الأصفهاني تمييز صاحب الكفاية، المحقق الأصفهاني الكمباني رحمة الله تعالى عليه، الذي هو أيضا أحد فلاسفة الإسلام بإضافة أنه أصولي وصاحب مدرسة أصولية، صاحب مدرسة فقهية وفلسفية أيضا، حواشي دقيقة. أنا عندما أراجع تلك الحواشي المطالب التي تكون فيها خلاف بين الحواشي أجد أن أهل التحقيق، وجدت أن أهل التحقيق يقولون أن هذا الضمير ذلك مراجعة إلى الاستماع، بل راجعة إلى الرادع. ثم قالوا خب إذا كان الأمر كذلك، هذه قوله لعموم الأدلة، يا أدلة بعد الصير مو أدلة حرمة الاستماع، وإنما أدلة ماذا؟ وجوب النهي عن المنكر. لماذا الأولى ولم يقل لا يجوز؟ قال لأنه إحنا عندنا أدلة قالت تجب النهي عن المنكر مطلقا، هذا الذي يذكر الأخ أنه أدلة النهي عن المنكر، والآن أنا لا أعلم أنه هذا أساسا هذا منكر، تلك الأدلة مطلقة تقول يجب النهي عن المنكر، الغيبة منكر أو ليس بالمنكر، والروايات التي نهت عن المنكر لم تفصل تقول إذا أحرزت أنه منكر فيجب أن تنهى، أذا لم تحرز وشككت فلا يجب، قالت يجب الرجوع عن المنكر، وهذا احتمال أنه منكر موجود أو لا فيجب الراجع. فلهذا يقول قلنا أولى لوجود تلك العمومات، وإلا إذا لم تكن تلك العمومات كنا نقول لا يجوز. واضح أنه لماذا عبر الشهيد الثاني بالأولى ولم يعبر ماذا بالحرمة؟ لأنه انتحار حرمة المؤمن جائزة محرمة، فكان ينبغي عليه أن يقول لا يجوز أن ينهاه عن المنكر. لماذا عبر بالأولى؟ يقول لوجود هذه العمومات التي ردعت عن المنكر وأمرت أن نردع عن المنكر مطلقا وعن الغيبة مطلقا. واضحت هذه العموم الأدلة، يعني مو أدلة حرمة الاستماع كما في الحواشي، المطلب واضح ولا اليوم شوي نتأخر ما يخالف، لأنه المطلب دقيق هنا، عبارة دقيقة مطلبا دقيق لابد نقف عنده، وهذا واقعا مفيد لكم أنه أنتم تتعلمون أنه كيف تتعاملون مع العبارات الفقهية، يعني أنك لا كاملا من تتعامل مع عبارة فقهية تتعامل مع عبارة عرفية مو أي شكل، عبارات دقيقة كل كلمة لابد أن يكون موضعها محلها محفوظ حتى تفهم الكلمة. والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه، يعني فإذا تحقق المخرج فيجوز الرجع، بل ويجب الرجع عن المنكر. هسه لماذا قلنا أولى ولم نقل لا يجوز؟ قال لعموم الأدلة، يعني أدلة التي ماذا قالت اردعوا عن الغيبة، انهوا عن الغيبة مطلقة، ولم تفصل بين حالة ماذا أن الغيبة جائزة أو أنها غير جائزة. واضح المطلب؟ دليل؟ واضح أبو؟ لعموم الأدلة وترك الاستفصال في تلك الأدلة، وترك الاستفصال وهو ترك الاستفصال وهو دليل إرادة العموم. هذه قاعدة ذكروها في محله، أنه إذا لم يفصل الدليل هذا دليل على الإطلاق والعموم، والروايات والأدلة التي دلت على وجوب الرادع مطلقة لم تفصل بين حالة جواز الغيبة وعدم جوازها. يقول وهو أي ترك الاستفصال دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل. يعني المولى إذا كان يريد التفصيل ولكن لم يفصل هذا يلزم منه أن يلقي المكلفة في الجهل. ولأن ذلك لماذا قال أولى؟ يقول بأنه لا يجب الرادع، ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال الإطلاع. هنا الشهيد الثاني يناقش ذات، قال ماذا؟ لا يجب الرادع في حالة الشك. بحثنا أين كان؟ لا يجب الرادع في حالة الشك، يجب الرادع أو لا؟ قيل لا يجب، هذا قيل لا يجب. الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال عندنا عمومات تقول ماذا؟ يجب الرجع مطلقا. معلّى عندك عمومات؟ الآن يريد أن يؤيد هذه العمومات، يقول نحن إذا شككنا في كل مورد أن المستغيب على حق فلا نردعه، حتى لو علمنا أنه أن المستغيب ليس على حق أيضا لا يحق أن نردعه. لماذا؟ لاحتمال أن له عذرا لا نعلمه. هذا موجود، هذا الاحتمال مو موجود. الآن المستغيب يستغيب تارة أعلم بالاستحقاق فيجوز الاستماع فلا يجب الرد، وأخرى أعلم بعدم الاستحقاق فيجب الرد، وثالثة أشك، القائل ماذا قال؟ قال لا يجوز الردع أو لا يجب الردع لا أقل. مؤشرين الشهيد الثاني ماذا يقول له؟ يقول إذا هنا لم يجب الردع في كل مورد، هذا الاحتمال قائل أنه يكون مستورا عند السامع، ولكن لعل للقائل عذرا يجوز له أن يستغيب، هذا الاحتمال قائل ولا؟ وبهذا ينهدم أصل باب الرجع عن الغيبة. عبارات شوية دقيقة الإخوة، ما أدري إذا موافقة أكرر المرة. بل إيه؟ شوفوا مولانا، إحنا إذا قلنا في موردي أن المستغيب على حق فهنا لا يجوز الرجع، إذا لم يكن على حق فيجوز الرجع، إذا شككنا أيضا ماذا؟ لا يجوز الرجع لأنه انتهاك حرمة المغتاب. الشيخ يريد أن يقول في حالة الشك لو لم يجوز الرجع لما جاز الرجع مطلقا، لازمه أن لا يجوز الرجع مطلقا. إذا لم يجوز في حالة الشك أو لم يجب في حالة الشك لما وجب مطلقا. لماذا؟ شو التلازم؟ يقول لو فرض أنه في حالة الشك لا يجب على السامع أن يرجع حتى في حال حصول العلم للسامع أنه لا يستحق المستغاب الغيبة أيضا ماذا؟ لا يجب عليه أن يرجع لوجود احتمال أن المستغيب له عذر. هذا واضح أو لا؟ إذا كان الأمر كذلك هو ينسد باب النهي عن الغيبة. إذا تبين كل كلام الشيخ أوله وآخره عين في أنه متى يجوز الرادع متى لا يجوز الرادع، أساسا مو بحث في الاستماع وعدم الاستماع. لهذا العبارة ما هي؟ التفتوا إليها. قال ولأن ذلك لو تم، يعني أنه في حالة الشك لا يجب، إذن لتمشى، يعني أيضا لا يجب، لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة الى السامع، يعلم انه لا يستحق، وان مع احتمال واحتمل يعني احتمل المستمع ان القائل اطلع على ما يوجب تسويغ غيبته وتسبيغ مغالته، واذا قلنا بذلك انه لا يجب وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. بعد في كل وقت هذا لا يبقى مورد واحد انه ماذا يجوز للمستمع ان ينهى عن الغيبة وان يردع عن الغيبة. اذا كان في مورد الشك لا يجب، اذا في كل مورد ايضا لا يجب، وبهذا يرتد باب النهي عن الغيبة. اذا اول الكلام اخر الكلام وسط الكلام في مسألة انه متى يجب الرجع ومتى لا يجب الردع، متى يجوز الردع ومتى لا يجوز الردع. منشأ تخيل الشيخ ما هو؟ هو انه تصور ان التنزه عن ذلك يعني التنزه عن الاستماع، عدل باقي العبارات انشرحها بهذا المعنى، والذي يظهر بعد ذلك انه فهم عن ذلك يعني عن الاستماع. بيان ويأتي والحمد لله رب العالمين.
عند
الاستحقاق وعند عدم الاستحقاق،
فلن
يشمل شوفوا اسمحوا لي